بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نحن نعيش هذه الأيام نتنسم فيها الخير ونستنشق هذا الرحيق الذي سيهب علينا مبشرا إيانا بقدوم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعلى المسلمين جميعا خيرا ويمنا وبركة وسدادا وتوفيقا. وبعض الناس يظن أن شهر رمضان هو بداية خيره وفأله وسعده، يضع البرامج من بداية رمضان ويتهيأ لاستقبال رمضان ليبدأ الخير من أوله. والحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، لأن استقبال رمضان لا ينبغي أن يكون مع رمضان أو حتى قبيل رمضان بأيام، بل ينبغي أن نستعد لرمضان من رمضان، نستعد لرمضان من رمضان. دائما أقول لإخواني وتلامذتي وأحبتي بأن الإنسان إذا أراد أن يقفز فإنه لا يقف عند حافة الجسر ليقفز، وإنما يرجع للخلف عشرات الأمتار ثم يجري سريعا ليستطيع أن يقفز. لكن إذا وقف عند حافة الجسر يريد أن يقفز جسرا لعدة أمتار فإنه لن يقدر. كذلك لا يمكن أبدا أن نبدأ الطاعة من أول رمضان دون استعداد من قبل رمضان بالفترة الكافية. فإذا كانت أعمارنا نقضيها بطرق ربما تحتاج إلى تصالح وتوبة إلى الله عز وجل، فهذا أكبر دليل على أننا نحتاج أمدا أبعد وجهدا أعظم كي نستعد لشهر رمضان. أيها الأحبة الكرام، إن أصحاب الغوى وأتباع الهوى يستعدون لهذا الشهر قبله بشهور. سبحان الله، تجد الاستعدادات من أجل الأفلام والتمثيليات والمسلسلات والمسرحيات قبل ذلك بشهور بشهور. أما أهل الإيمان يريدون أن يستعدوا لرمضان مع رمضان أو قبيل رمضان. أما عامة الناس فلهم استعدادات أخرى، فهذا يستعد بتخزين الطحين والأرز واللحم والخضروات وتكفيف كذا وكذا وكذا، وملء الثلاجات والديفريزرات بالأصناف والمتنوعات. سبحان الله، لا أقول بحرمة ذلك، هذا كله من باب الجائز، ولكن أين أنت وأين استعدادك لاستقبال هذا الشهر؟ بعض الناس يظن أن نيته تأتي على الفور، تأتي على الفور. إذا أراد أن يذهب لصلة رحم، عندما يقترب من هذا الرحم يقول أحدث نية لزيارة هذا الرحم. أبدا، النية أيها الأحباب لا تصحب العمل فقط، وإنما تسبق العمل. هناك نية مصاحبة للعمل وهناك نية سابقة للعمل. نحن في حاجة إلى هذه النوايا التي تسبق الأعمال. لماذا؟ لأن النية لا تثبت، وإنما يكابدها الأتقياء، فما بالك بمن هم دونهم. يعني الأتقياء يكابدون نواياهم حتى تستقيم، فما بالكم أيها الأحبة بمن هم أمثالنا من المقصرين والمتفلتين والذين لا يجتهدون اجتهاد أسلافهم رضي الله تعالى عنهم. أنصلح نوايانا في الدقائق المعدودات؟ هذا لا يكون. كان بعضهم يقول: كابدت نفسي 30 عاما أو 20 سنة حتى استقامت، 20 أو 30 سنة حتى استقامت، سبحان الله. وكان بعضهم يقول: ما كابدت شيئا أعظم علي من نيتي. لماذا؟ لأنها تتقلب علي، النية تتقلب عليك، سبحان الله. فبالتالي أيها الأحباب، لابد أن نستعد الاستعداد الإيماني المناسب لشهر رمضان من شهر رمضان. لابد أن نتدرب على قراءة القرآن طوال العام، لابد أن نتدرب على صلاة الضحى طوال العام، لابد أن نتدرب على أذكار الصباح والمساء طوال العام، لابد أن نتدرب على الذكر والاستغفار طوال العام، لابد أن نتدرب على غض البصر طوال العام، لابد أن نتدرب على الصمت طوال العام، لابد أن نتدرب على تقليل الكلام طوال العام، لابد أن نتدرب على التسامح طوال العام، لابد أن نتدرب على التدبر طوال العام. سبحان الله، أمور كثيرة لابد أن نتدرب عليها طوال العام. وبالتالي أنا لست من هاكم الذين يعدون البرامج في رمضان. يعني الإنسان يضع برنامج إيماني في رمضان، فإذا انتهى رمضان انتهى كل شيء، سبحان الله. شأننا كشأن ذلك الإنسان الذي بنى خيمة من قماش ليستظل به، فإذا أراد أن يرحل حل هذه الخيمة وحملها فوق ظهره. ولذلك نجد موقف عجيب، نجد مثلا أنه في آخر يوم في رمضان يستطلعون الهلال، فإذا قالوا إن هذا اليوم اللي هو الآتي هو العيد وهذه الليلة آخر ليلة في رمضان، يستبشر الناس استبشارا عظيما، سبحان الله. فإذا قالوا اليوم القادم هو المتمم لشهر رمضان، حزنوا حزنا شديدا، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم يستشعرون بثقل هذا الشهر، يريدون أن يتحللوا، يريدون أن يأخذوا راحتهم في اللعب واللهو وغير ذلك. أيها الأحباب، لابد أن نعلم أن شهر رمضان، أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس، من هذه الخمس صوم رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمور العظام على صيام هذا الشهر وقيام ليله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود من صام رمضان أي من صام نهار رمضان، لأن الصيام لا يكون إلا في النهار. طب والليل؟ أليست لليل فضيلة؟ بلى، لليل فضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى عندنا من صام ومن قام. الصيام يكون بالنهار والقيام يكون بالليل، وهذه مسألة معلومة، وهذا يدل على خصيصة هذا الشهر بالفضل العظيم. في هذا الشهر تصفد الشياطين، انتبهوا، لا أقول تقتل الشياطين، وإنما تصفد أي تقيد بالسلاسل بالقيود. ومعلوم أن المقيد يستطيع أن يتحرك، فتقييد الشياطين دلالة على قلة حركتها، ليس دلالة على انعدام حركتها. وبالتالي نجد في رمضان أيضا شرور بتقع، نجد في رمضان القتل والزنا وشرب الخمر، ونجد كل الذنوب تقع أيضا في رمضان، ولكن في الحقيقة في كميتها وبشاعتها ليست كشأنها في غير شهر رمضان. لماذا؟ لأن الشياطين تصفد أيها الأحباب، تربط فتقيد حركتها. إذا هي تتحرك ولكنها حركة بطيئة بالضبط، كالإنسان إذا ربطت رجله بسلسلة، هل يستطيع أن يجري؟ لن يجري، ولكن يستطيع أن يمشي، يستطيع أن يقفز، يستطيع أن ينام على جنبه ليتدحرج. إذن يتحرك وإن كان لا يستطيع أن يجري. وهكذا بالنسبة للجن. أيضا أيها الأحباب، في شهر رمضان تفتح أبواب السماء دلالة على قبول الدعاء. أيضا في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة دلالة على كثرة الخيرات، كثرة الخيرات وازدياد الرحمات. رب كريم عطاؤه كثير سبحانه وتعالى. أيضا جعل ربنا عز وجل الصوم له لما فيه من الإخلاص، لما فيه من الإخلاص. هو أنا لو أظهرت أني صائم ثم دخلت إلى حجرة مظلمة فأكلت أو شربت، هل رآني أحد؟ لم يرني أحد، ولكن صومي هذا غير صحيح، غير صحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله. إذن أجر الصائم على الله عز وجل. الإنسان عندما يمسك عن طعامه وشرابه من بعد الفجر، لسيما في أيام الصيف الطويلة، أسأل الله تعالى أن يبارك في الصائمين وأن يزل لهم العطاء وأن يتقبل منهم صيامهم. صيام بيبدأ من الساعة 3:30 إلى الساعة 6:30، يعني كم ساعة؟ 15 ساعة صيام. 15 ساعة صيام، أي معظم اليوم أنت صائم في هذا اليوم. ما شاء الله، لغة إلا بالله. جزاؤك أيها الحبيب عند الله، أجرك أيها الحبيب عند الله. لا تحاول أن تقول سأقتل يومي، اليوم طويل سأقتله. كيف ستقتله؟ سألعب بعد الفجر إلى الساعة 10 صباحا، ثم أنام من الساعة 10، فأستيقظ قبيل المغرب، أصلي المغرب وأصلي الظهر والعصر، ثم أقرأ شيئا من القرآن، فيؤذن المغرب فأقوم بالإفطار، وبالتالي لن أستشعر بمشقة الصوم. حنانيك، لا كم ده، لا يصح، لا ينفع. نحن نريد أن نتقرب إلى الله تعالى بالصوم أيها الحبيب. هذا موسم إياك أن ينفلت وأنت كما أنت، لابد أن تتغير، لابد أن تتغير. طب إذا طال صومك ما الذي يحدث؟ فمك ربما تتغير رائحته. هذه الرائحة المتغيرة التي تسمى بالخلوف هي عند الله تعالى أزكى وأطهر وأفضل من ريح المسك. سبحان الله، سبحان الله، هذه نعمة عظيمة. أيضا الصائمون يدخلون من باب من أبواب الجنة يسمى باب الريان. باب الريان، أي من دخله فإنه يرتوي. فالريان وصف من الري، وهو الارتواء، والارتواء أفضل من الشرب، لأن الإنسان ربما يشرب ولكن لا يرتوي، لكن الارتواء فيه معنى الشرب وزيادة. يقال للصائمين قوموا، فيقومون فيدخلون من هذا الباب فلا يدخل معهم سواهم. سبحان الله، سبحان الله. إذن أيها الأحباب، هذا كله في رمضان. نعم، هذا كله في رمضان. دعاء متقبل، سماء مفتحة، جنة مفتحة، شياطين تصفد، صوم مقبول إن شاء الله، لا جزاء له إلا الجنة، قيام متقبل لا جزاء له إلا الجنة، وغفران الذنوب. سبحان الملك. أيضا في شهر رمضان ليلة اسمها ليلة القدر، وهذه الليلة هي خير من 1000 شهر كما قال ربنا عز وجل. هذه الليلة في العشر الأواخر وفي وترها، ولا ينبغي أن نتربص هذه الليلة ونترك غيرها من جملة الليالي، لا، ينبغي أن نجتهد في كل ليالي رمضان، ولكن عندما تأتي الليالي العشر الأواخر يكون اجتهادنا أعظم وأعظم وأعظم وأتم. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أتى شهر رمضان كان يشمر عن مئزره، وكان يجتهد اجتهادا ليس له نظير في الطاعة والعبادة. وهو من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سبحان الله. فما بالكم أيها الأحباب بأمثالنا من أهل النقص والعيب، فما بالكم بأمثالنا من أهل النقص والعيب، فنحن أولى وأولى وأولى أن نكون مجتهدين في هذه الأيام المباركة. وليلة القدر هي ليلة مباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ففيها تكتب مقادير العام السنة كلها، بتكتب مقادير السنة كلها في ليلة القدر، سبحان الله. فبالتالي من وفق إلى هذه الليلة وفق إلى خير كثير، إلى خير كثير. لو قلت لكم أيها الأحباب بأن هناك عربة كبيرة ملأى بالسكر والزيت والطحين والأرز واللحم المجمد والسمك المجمد بأنواعه وأشكاله، وزيادة على ذلك أن هناك 1,000,000 جنيه، هذه الصفقة، هذه الصفقة انتظروها في العشر الأواخر من شهر رمضان، هذه الصفقة انتظروها، يمكن أن تأتي في أي يوم، ويمكن أن تأتي في أي لحظة من العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. وهذه السيارات ليس سيارة واحدة، ولكنها ملايين السيارات، لكن ستأتي في أي يوم الله أعلم، في أي ساعة الله أعلم. الناس ماذا سيصنعون؟ هل سيتركون هذه الجوائز وينامون ويهملون، أم سيجتهدون في نيل هذه السيارات الملأة بالطحين والأرز والزيت والسكر وغير ذلك؟ الناس لن تنام حرصا منهم على الزيت والسكر، حرصا منهم على الدينار والدرهم. فإذا قلت لكم بأن الخيرات الكثيرات عند ملك الأرض والسماوات إنما توزع في ليلة القدر، وهي ليلة مبهمة في العشر الأواخر من رمضان، ما الضير إذن أن نجتهد في هذه الليالي؟ بعض الناس يجعل اجتهاده في ليلة 27 فقط، ثم بعد ذلك يخرجون إلى الأماكن الواسعة وينظرون إلى الشمس، فإذا وجدوها شمسا صافية لا شعاع لها يقولون هذه ليلة القدر. فيأتي الأمر العجيب أن هذه الشمس بهذه المواصفات تخرج في عدة أيام، فتلتبس عندهم الأشياء، تجد أن يقول ليلة 23، ليلة 24، 25، 26، ويختلف الناس اختلافا بينا في ليلة القدر. نحن لسنا مطالبين أن نتحرى ليلة القدر، وإنما نحن مطالبون أن نجتهد في عبادة الله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، هذه نعمة عظيمة أن يمن ربنا علينا بأن يبلغنا شهر رمضان. هذا العام كم من حبيب لنا قد مات فشيعناه، وكم من قريب لنا قد أصيب منعته هذه الإصابة أن يصوم أو أن يقوم. فإذا أتم الله عليك النعمة بأن أمد لك في عمرك وأعانك على الصيام والقيام، فاعلم أن هذه منة من الله تعالى عليك، فإياك أن تقابل منن الله تعالى بالكفران، ولكن عليك أن تقابلها بالطاعة والشكر والغفران، لأن الله تعالى يحب من عباده الشكور. أيها الأحباب الكرام، كما قلت لكم، نريد أن نتهيأ لشهر رمضان من رمضان، فمن قصر فعلينا أن نجتهد من الآن، لأقول لشهر رمضان الذي سيأتي بعد أيام، ولكن ينبغي أن نجتهد في أعمارنا، أن يكون كل يوم طاعة لله عز وجل، أن يكون كل يوم مزيدا من خير أنت تؤديه، مزيدا من بر أنت تقوم به. لابد أن تقترب أيها الحبيب خطوة إلى الله، لابد أن تتغير حتى يوفقك الله. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن تأيد بالله أيده الله، ومن انتصر بالله نصره الله. أيها الأحباب، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا ربكم واحرصوا على سنة نبيكم، واجعلوا أنفسكم بما يكون فيه الخير لكم والبر في حياتكم حتى تسعدوا في أخراكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر. وبإذن الله تبارك وتعالى سيكون هذا البث هو الحلقة الأخيرة، ثم بعد ذلك نلتقي قبيل الاعتكاف. قبيل الاعتكاف يعني يوم 18 رمضان، انتظرونا يوم 18 رمضان. ولكن في أي وقت إن شاء الله سنخبركم عبر تطبيقاتنا المناسبة عن الوقت المناسب الذي سألتقي معكم فيه في يوم 18 رمضان. ثم بعد ذلك ألتقي معكم في آخر يوم من أيام الاعتكاف في بث ثالث، ثم بعد ذلك بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا الخير كله، يكون لنا لقاء، فدائما نلتقي على خير. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته ومرضيه. هناك بعض الأسئلة، وفي الحقيقة يعني سأحاول أن أختصر في الأسئلة اختصارا أيها الأحباب، لأن هناك زميل وأخ عزيز توفيت ابنته وهي طالبة بكلية الطب منذ ساعات قليلة، فأنا أريد يعني أن أكون في هذه المناسبة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المتوفى، وأن يرحم أولاد المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طريقه الصحيح القويم. حديث أبي هريرة عن القيء عمدا. القيء إذا ذرع الصائم فإنه لا يفطر. القيء إذا ذرع الصائم فإنه لا يفطر. وإذا اضطر الصائم إلى القيء لسبب فلا بأس أن يتعمده وصومه يفسد، ولكن يكمل صومه ويعيد الصيام ذلك اليوم. أخت تسأل بارك الله فيها، بتقول فوجئت أثناء التفتيش بهاتف ابنها عنده 21 سنة بمقطع غير مناسب، مع أنه يحفظ القرآن، ماذا أفعل؟ إياك أن تواجهه بذلك، لا تواجهه بأنك رأيت كذا وكذا وكذا، ولكن امسحي هذه الأشياء من على المحمول الخاص به، ثم ذكريه بالله عز وجل، وقصي عليه بعض القصص من حال الذين تلبسوا بمعصية الله عز وجل وتجرؤوا على مبارزته بالمخالفة في السر، وكيف كانت خواتم حياتهم. خوفيه وراغبيه ورهبيه وتلطفي معه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يهدي أولاد المسلمين. أحتاج لفتح حساب بنكي، فهل آخذ فائدة البنك لأجعلها في علاج مريض أو إعانة محتاج؟ والله لو أن هناك مؤسسة أو جماعة خيرية تأخذ هذه الفائدة وتقوم هي بإعطاء هذا المريض أو هذا المحتاج من مال الصدقة وتبدل هذا المال لكان هذا خيرا وأفضل. هل في ذهب المرأة المستخدم للزينة زكاة؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير، منهم من قال فيها الزكاة ومنهم من قال ليس فيها شيء، ولكن اجعلوا فيها صدقة ما كانت مستخدمة للزينة، اجعلوا فيها صدقة. بالنسبة إلى إلحاق الفتيات بالمعاهد الأزهرية لأجل عدم الاختلاط، هذا حسن، هذا حسن. هل استنشاق البخور أو غيره من الدخاخين يفطر ولماذا؟ هناك بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصائم يفطر بذلك، لأن هذه الروائح لها جرم، فربما دخل هذا الجرم إلى الجوف عن طريق الشم، ولكن جماهير أهل العلم على أن ذلك لا يفطر لأنه ليس في معنى الطعام والشراب، والله أعلم. أنا رجل في الثلاثينات من عمري ولكني غير ملتزم، ولأحافظ على العبادات، ولدي الكثير من الأسئلة عن الإيمان والعقيدة، وأرجو أحدا من ذوي العلم والمنطق أن يتحدث معي. لو جعلت ذلك إن شاء الله بعد العيد بأسبوعين لعله يكون أرجى وأهدى. هل يجوز أن تخرج زكاة المال في شنطة رمضان؟ لا بأس، ولو جعلنا ذلك لجمعية أو مؤسسة لتقوم عنك أيها السائل أو عنك أيتها السائلة بذلك لكان هذا أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يمكن أن تخرج الزكاة قبل الشهر؟ لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للاستحاضة، صورة السؤال تأتي الدورة عادية ثم نزيف لا ينقطع إلا بالعلاج، ورأي الطبيبة أنه لا سبب للنزيف، وتقول أن النزيف سببه نفساني، بمعنى أن الأخت إذا حزنت أو حدث لها شيء مفزع كخبر وفاة فإن الدورة تصبح نزيفا وتستخدم العلاج. وأصل الدورة 6 أيام عندها، تتوقف يومين ثم ينزل دم آخر. شوفي انظري أيتها الأخت الفاضلة، أنت في فترة 6 أيام الأصلية هذه مدة الحيض، فما زاد على ذلك إن ميزت الدم الذي زاد عن مدة 6 أيام بأنه في طبيعته وصفته ورائحته كدم الحيض فيلحق هذا بالحيض، فإذا لم تميزيه على صفة دم الحيض فهذا استحاضة، والمستحاضة لها أن تصوم وأن تصلي. المستحاضة الذي ينزل عليها دم في غير وقت العادة لها أن تصوم وأن تصلي. بالنسبة يا شيخ الجدول لرمضان في العبادة من التحفيز والتشجيع وهكذا، لا، الجدول في رمضان يحفز فترة ثم تقتل الأنفاس ويتراجع الناس، جدول كده، الخانة الأولى هل قرأت اليوم ورد القرآن، هل تدبرت ورد التدبر، هل صليت الصلاة في جماعة، هل صليت السنن، هل غضضت البصر، هل زرت مريضا، هل وصلت رحما، هل أمضت أذى، هل ذكرت الله كم مرة، هل استغفرت. ثم بعد ذلك يجعل نفسه درجات أو نقاط، وفي نهاية اليوم ينظر يجيب كم في المية، 90%، 80%، 100%. ربما في بداية الأمر هو يجتهد ويكون ذلك سببا في مزيد اجتهاد، ولكن بعد فترة قليلة يصبح هذا الجدول عبئا ثقيلا، ويصبح هذا الجدول كنوع من الآلية يفتقد الإنسان فيها إلى الحرارة. ضف على ذلك أن هذه الطريقة ليست بالطريقة السوية وليست مأثورة عن أحد من المتقدمين، والله تعالى أعلى وأعلم. قول شرف إمام يصلي بالناس 4 صلوات ولا يصليهم الصبح ولا يحضر مع العلم أنه قريب من المسجد، إذا لم يكن له عذر فهذا لا صح ولا يجوز. حكم الوالدين اللذين يحرصون أن يعيش أبناؤهم كلهم سواء في نفس المستوى المادي، يعني مثل العاطل عن العمل، مثل من يعمل ليلا ونهارا، أي يأمرون من يعمل بالصرف على إخوته مع العلم أن له بيت وأطفال وهو يصرف على والديه وموظف الذي راتب بالكاد يكفي لهذا. إذا كان إخوتك من أصحاب السن والجلد فهذا الأمر لا يصح ولا يجوز، فإن السائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذت قدوما وحبلا فاحتطبت فبعت ذلك الحطب فتكسبت فكان ذلك خيرا لك من السؤال؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم على العمل. فكذلك لا يجوز للآباء أن يأمروا أولادهم الذين يعملون أن يضغطوا أنفسهم من أجل إخوتهم الذين لا يعملون، بل لابد أن يحث هؤلاء على العمل حتى تتكافأ الفرص، وحتى يعم الخير هذا البيت، وحتى لا يدخل الشيطان بينهم، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت التي ابتليت بالزوج تحمد فيه أشياء ولكنها تنكر عليه أنه صار يصافح النساء ويختلط بهم من غير حاجة ويتابع أفلام وبرامج منحلة إلى غير ذلك، انظري يا أختي، حاولي أن تكوني عونا له على الشيطان، إن هذا الزوج فيه خلال طيبة كما ذكرت وفيه خلال مرذولة، فحاولي أن تكثري من خيره وأن تقللي من شره وأن تكوني عونا له على الشيطان، فكوني منصفة واجتهدي في أن تعينيه على إتمام خيره وإكمال بره. امرأة أرملة تبلغ سن 50، هل يجوز لها الزواج بدون ولي؟ ولو تزوجت بدون ولي زواج شرع عند مأذون وشهود وكانت وليت نفسها، هذا باطل أم حلال؟ هذه المسألة فيها نزاع، ولكن إذا هي كتبت الكتاب عند المأذون في وجود الشهود وجعلت وليا غير وليها أو جعلت نفسها وليا، فهذا عند بعض أهل العلم يجوز، ولكن الأولى والأفضل أن يكون هناك الولي. هذا بالنسبة للأرمل، بالنسبة للأرمل يفرقون بين البكر وبين الأرمل، أما البكر فيشترطون الولي ويعتبرون الولي ركن من أركان العقد، أما غير البكر فهذه المسألة فيها نزاع. وفي كل الأحوال إذا استطاعت المرأة الأرمل أن يكون له الولي فهذا هو القول الأسد والأنجح والأفضل والأورع والأتقى، والله تعالى أعلى وأعلم. للمرة الثانية يسألني السائل في رأي الشيخ فلان في تأصيل الديمقراطية، لأن كثير الإخوة يستدلون بكلام الشيخ وغزارة علم الشيخ محمد الحسن. أولا يعني هذا الاسم ظهر مؤخرا وليس لي به خبرة، سأحاول أن أرجع إلى كلام الشيخ، ولكن بعد رمضان إن شاء الله أقرأ ماذا قال، وإن كان في كلامه خير حققنا هذا الخير وصوبناه، وإن كان غير ذلك نبهنا حتى نتعلم جميعا كيف نميز بين الشيء وبين ما يكون فيه غير صالح أو فاسد. سائل: أنا أعاني من الوسواس القهري، يعني الشيطان يجعلني أفكر بأشياء والعياذ بالله ممكن تؤدي للكفر، ماذا أفعل؟ عليك أن تستغفر الله وأن تقول لا إله إلا الله، وألا تسلم نفسك لوساوسك، بل عليك أن تمضي أو أن تمضي وألا تلتفت. مسألة النية في شهر رمضان، يجوز في شهر رمضان النية السابقة، يجوز في شهر رمضان النية السابقة. فلو أنك قبل رمضان نويت نية لصيام شهر رمضان لأجزأك ذلك إن شاء الله. هل الاستدانة تنافي التوكل؟ لا أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدان دروعا من صفوان ابن أمية وهو في مكة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم استدان دروعا من صفوان ابن أمية، فلا بأس من الاستدانة، ولكن بنية السداد، وتكون هذه الاستدانة بنية السداد من باب الأسباب، فلا شيء في ذلك. أنا مقيم في مكة وأذهب كل جمعة لأعمل عمرة عن أقارب لموتى، هل هناك خلاف في ذلك؟ هذه مسألة طيبة، وهذه نعمة أسأل الله تعالى أن يتممها عليك. ماذا أفعل حتى يتحقق لي كل ما أريد؟ أظن أن أحدا في هذه الدنيا لم يتحقق له جميع ما يريد أيها الحبيب، ولكن اجعل ما تريده وإرضاء ربك، وأن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على نفسك، وأن يصلح عملك، وأن يحسن خاتمتك. بما تنصح الأخ العصبي نتيجة الضغوط؟ عليه أن يستعين بالله وأن يتذكر الموت، فإن من تذكر الموت هذه الذكرى كانت له سببا في ضبط أعصابه وانتباهه وعدم خروجه عن حد الاستقامة. أيها الأحباب الكرام، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدنا بطاعته، وأن يثلج قلوبنا بذكره، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.